العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وعلي قدر من ذؤابة أحمد عبقت شمائله بطيب المحتدي. أفديه من ريحانة ريانة قضت بحر ظمن وحار مهندي. بكر الذبول على نظارة غصنه، إن الذبول لآفة غصن الندي. جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل قطريف وشهم أصيدي. في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. نعم، عظم الله أجوركم. تقدم علي لمولانا الحسين مستأذنا من فقال: ولدي احلل لي عن أزرار درعك. ضمه إلى صدره وأخذا يبكيان حتى سقطا إلى الأرض. أويلي يا ويلي من تلاقوا عند الودع، أويلي من تلاقوا عند الودع، مشابك طول لمن هو للقاع. لاع الأبو لبنية والأب والابن، لاع ودموعهم تنجال بالصايع، وقلوبهم من العطش تسعار آلت النوب إلى بنات الواحي وادعوه بدموع جارية وزفرات وارية ما هي إلا ساعة وإذا بالأكبر عليه السلام مجدل على بوغاء الثرى جلس الحسين مناديا على الدنيا بعدك العفا ويلي يا بني من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك عينك إلى العشرين ما وصل سنينك يا أيوحى تفني عليك الدهايا هي يا أرلق شار حمله جابيل المخيم أمه ألقت بنفسها عليه ويلي يا ابن انقطع منك نصيبي نصيبي والله يا محروم من شم لي هي يا العذاب إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين روي عن مولانا السجاد عليه السلام في الدعاء المعروف بدعاء مكارم الأخلاق قال سلام الله عليه وحلني بحلية الصالحين صدقت يا مولانا عليك منا السلام الأدعية الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم تشتمل على عدة من المعارف والعلوم لمن نظر إليها ببصيرة ودقق النظر نجد أن تلك الأدعية تشتمل أيضا على مواضيع مختلفة والأئمة سلام الله عليهم في مادة الدعاء استفادوا منها استفادة واسعة لأن الظروف التي عاشوها عليهم السلام لم تكن تسمح لهم في بعض الأحايين أن يلتقوا بالأمة يعني مثلا المنبر محجوب عن كثير من أئمتنا عليهم السلام المحراب ممنوع عن كثير من أئمتنا عليهم السلام مولانا السجاد فيما روي عنه في المدينة ما كان يتاح له أن يصعد المنبر ما كان له متاح أن يصلي بالناس جماعة في مسجد جده صلى الله عليه وآله بل حتى منع من البكاء في بعض المصادر يقولون والي المدينة وضع حرسي على باب الإمام البكاء ممنوع بعد طبعا مصرع الحسين سلام الله عليه لأن كان البكاء أيضا يثير ويحرك فمر الأئمة عليهم السلام بهذه الظروف ولكن لم يتقاعسوا أو يتوقفوا عن أداء ذلك الدور المبارك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إذا اعتورته الظروف إذا حدثت موانع الدعوة لا تنحصر في طريق واحد أو في أسلوب واحد توجد أساليب متعددة كثيرة الأئمة فتحوا لنا هذا الباب الإمام سلام الله عليه السجاد بالذات استفاد من مادة الدعاء بحيث ضمن تلك الأدعية رسائل عن طريقها يتواصل مع الطبقة الشعبية التي تقول بإمامته أيضا وهي نافعة لعامة المسلمين لمن أراد أن ينتفع بها الإمام سلام الله عليه لم تكن تلك الأدعية فقط تصطبغ بصبغة الضراعة وإنما تلك الأدعية كانت تشتمل على معارف تتعلق بالعقيدة، قضايا تتعلق بالروح، قضايا تتعلق بالنفس، مسائل اجتماعية، قضايا حتى فقهية. تلك الأدعية تشتمل على هذه العناوين المتعددة. ولذلك مولانا السجاد بالذات في أدعيته سلام الله عليه نرى ذلك واضحا في مادة الدعاء التي أثرت عنه عليه السلام. أخذ على سبيل المثال الدعاء المعروف بدعاء الشجرة والمسمى بدعاء الصلوات، والذي يقرأ يستحب أن نقرأه في شهر شعبان. شوف هذا الدعاء كيف الإمام سلام الله عليه كأنموذج يدل على ما ذكرناه، أن الإمام أعطى رسائل، لأنه لا بد للجماعة التي تقول بإمامته أن الإمام عليه السلام يخاطبهم، يقوم بتغذيتهم بين الفينة والأخرى حتى لا ينسوا هذه المعالم، حتى لا ينسوا هذه المرتكزات الأساسية التي تربطهم بأهل البيت عليهم السلام. دعاء الشجرة ماذا يقول؟ شوف الإمام استهل بقوله: اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. أشار مؤكدا على هذا المعنى ارتباطهم بشجرة النبوة. طبعا النظام الأموي في تلك الفترة، النظام العباسي في تلك الفترة، يريد أن يخفوا هذه الحقائق لأنها تعتبر امتيازات لأهل البيت عليهم السلام، تبرزهم في الأمة، وهذه الامتيازات ذات طابع نوعي تقود الإنسان بفطرته أن يتعلق بأهل البيت لهذه الخصائص، لأن خصائص ربانية الله أعطاهم إياها لغرض الوظيفة، الوظيفة التي يقوم بها وهي وظيفة الدلالة أو الدلالة على الله، تحتاج إلى هذه المجموعة من المؤهلات. ولذلك النظام الأموي، النظام العباسي، حاولوا بكل ما يملكون من قوة لإخفاء هذه الخصائص والميز، لأنها تعتبر السمات الحقيقية التي يتمثل بها الأئمة الذين يشغلون المشروع الإلهي في الأرض. المشروع الإلهي في الأرض هو الخلافة، وهو محل منافسة، محل صراع. ولذلك ذكر في ليلة البارحة أن المشروع الإلهي ملامح واضحة، فيه اصطفاء، الله عز وجل اختار من هؤلاء البشر من أراد، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم إن الله عز وجل جعل ذلك العهد خاص لغير الظالمين لا ينال عهد الظالمين، ثم أهل بالعلم وجعل هناك عصمة، جعلهم ضمن سلالة. إذن كل هذه المعاني أيها الإخوة الكرام تعتبر سمات للمشروع الإلهي. الإمام سلام الله عليه كيف يؤكد عليها وهو لا يملك زمام الحديث مع الأمة، التلاقي مع الأمة، التفاعل مع الأمة؟ أنا قريت نص عجيب، مولانا العسكري يقول لطائفة من شيعته التقوا به في الخفية، بالخفية، قال: إذا لقيتموني في الطريق لا تسلموا علي، احقنوا دماءكم. إلى الدرجة السلام كان حتى يودي الإنسان في داهية مثل ما نعبر إحنا، يقول إذا شفتوني بالطريق صدفة لا تجون تسلمون علي. يؤخذ الإنسان بالتهمة في تلك الظروف الحالكة. إذا كانت المحاربة ذات طابع شديد ومدروس أيضا اتجاه الأئمة، هناك تنظير في الحراك نحو المحاربة لأهل البيت قائمة على دعامة أساسية، وهو طمس تلك الخصائص والسمات التي يتمثل بها المشروع الإلهي في الأرض. الإمام بدوره يعلمنا، يعطينا هذا التوجيه، هذا الدرس، أن الإنسان إذا دخل في مشروع اجتماعي أو دخل في مشروع توعوي أو دخل في مشروع نفعي للناس وتصيبه بعض العقبات، فلان فيه، فلان فعل، فلان كذا سوى، بعضهم يتقاعس خلاص من يسمع كلمتين وكذا تصير عنده ردة فعل، بعد يترك المشروع برمته. الإنسان لا يتقاعس، إذا كان الهدف معروف، الغاية معروفة، وعنده إخلاص ويريد يحقق هذا، لا يلتفت، سيروا ولا يلتفت منكم أحد. وإذا حصرت عنه بعض الوسائل
يلتفت إلى وسائل أخرى، الحاجة تفتق الحيلة، ولذلك الإنسان لا يتقاعس في مشروع العطاء، ينتحي أساليب مختلفة، طرق مختلفة. تشوفون الناس مثلا برا في الغرب اللي عنده رسالة يريد يوصلها، اللي عنده فكرة يريد يوصلها، يريد يشير إلى مدرسة، إلى حضارة، استخدموا حتى الرموز، حتى اللوحات، حتى مثلا كثير من الوسائل التي انتحوها لتوصيل تلك الرسائل، مشيرين على أن توصيل الرسالة للمجتمعات لا تنحصر فقط في المنبر أو المحراب، وإن كان يعتبر عندنا في الدين هذه تعتبر من أبرز وسائل التواصل مع المجتمعات، لكن مو معناه لا يوجد وسائل أخرى. إذن نفهم من الأئمة عليهم السلام بأن الإمام انتحى الدعاء، رسالة الحقوق سلام الله عليه، التعبيرات الأخرى وهلم جر. فأخذ دعاء الشجرة نعود إليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة، يأكد على هذا المعنى. ثم يقول وموضع الرسالة، مو بس فقط انتساب، وإنما هذا البيت موضع للرسالة، وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ما يكفيني شرف النسبة لأهل البيت، بعد ذلك يذكر الخصيصة التي تجليهم ومعدن العلم، وجود التخصص الذي يمنح الإمام سلام الله عليه أن يقوم بدوره الحقيقي وهي الدعوة. الدعوة تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى جهل أو تحتاج إلى علم؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن في هذا الصدر لعلم جم، لو أجد له حمله. أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، ما حد يقدر يجاريهم في مقام العلم. أخي الشاب، أخت المؤمنة، ادخلوا في النت وابحثوا عن أي إمام من أئمتنا وشوفوا مصادر العامة ماذا تقول عن أئمتنا. أجمعوا عندما يترجمون لإمام من أئمتنا يقولون أعلم أهل زمانه، أفقه الناس من ناحية شنه؟ التخصص في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، الشريعة. ولذلك ما اكتفى الإمام بأن يقول إحنا أبناء أنبياء ونعيش في بيت النبي وأنه مختلف ملائكة وإحنا بيت الرسالة، لا، ما يكفي هذا، ما يكفي أنا سيد، ما يكفي. ومعدن العلم، يوجد هنا تخصص، تعال، ومعدن العلم. ثم يذكر الحيثيات الأخرى التي حصرها الله فيهم، كما حصر النجاة في سفينة نوح، إذ لا وسيلة للنجاة إلا هذا الطريق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يشير إلى المثل القرآني المطابق في قصة نوح والحديث النبوي التي أطبقت الأمة الإسلامية على روايته من رسول الله صلى الله عليه وآله، في قوله أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. قال الفلك الجارية، وذاك تشوف في الدعاء وحدة موضوعية، مرة ارتباط بالقرآن، مرة ارتباط بالسنة، ما تشوف عندنا إحنا نوع من التناقض، وحدة موضوعية، رؤية واضحة. ولذلك الناس لماذا تنجذب إليهم القلوب، خاصة أصحاب الفكر والعقول؟ لأنهم يرون هنا نبع صافي، كما قال أمير المؤمنين إن من ذهب إلينا فقد ذهب إلى عيون صافية تجري بأمر الله. الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، إلى أن يقول، يأكد على مسألة عقدية. مرة يقول إحنا من هذا البيت نملك العلم، ومرة يقول بأن اتباعنا هو سبيل النجاة الوحيد كسفينة نوح، ثم يأكد على مبدأ الولاء والإمامة. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر. إذن الإمام سلام الله عليه في وسط ولاية يعلن ولاية، لاحظ، إذن هكذا الإمام يوصل هذه الرسائل للشيعة، يقول اتلوها اقرؤوها حتى تعلموا علاقتكم بنا نحن ما هي، حدد أنت اتجاهك ما هو، البوصلة وين. وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ومحبتهم، الفقرة الثالثة شنو أريد أسمعها منك؟ وولايتهم، الولاية لمحمد وآل محمد. إذا نعرف من خلال هذه المقدمة أيها الإخوة الكرام، المقدمة البسيطة، بأن الأئمة عليهم السلام استخدموا مادة الدعاء ووظفوها وجعلوها ذات عناوين متعددة ورسائل واقعية تتصل بالتأكيد على معتقداتنا التي تربطنا بأهل البيت عليهم السلام. إذا نحن نهتم بالأدعية. البعض قد يتساءل يقول أيضا نصوص الزيارة تعتبر رافد آخر في فكرنا في مدرستنا المرتبطة بأهل البيت، لأن نصوص الزيارة أيضا تشتمل على هذه المعاني بشكل أكد. تشوف الإمام يطيل في الزيارة ويدخل في مفردات، الغرض ما هو في المفردات؟ حالة تفاعلية، إخراج لمسألة الحب، يعني لأهل البيت المودة، في مصداق زيارة، لاحظ. وهذه العبارات يتلوها حتى تذهب في اللاوعي في العقل الباطني، يخليها الإمام ختم في نفوسنا في أرواحنا. نصوص الزيارات، ولو أني إن شاء الله في ليلة 13 في هذا المجلس المبارك سوف أتعرض بشيء من التفصيل، وأتي أيضا بنصوص وشواهد الرسائل التي يوصلها الإمام من خلال نصوص الزيارات، وأنها تعطي معاني جليلة جدا تتعلق بالولاية والإمامة والقرآن والدين والمعاد والولاء والبراء، كلها الأئمة أكدوا عليها لأنها تعتبر ركائز في معتقدنا نحن الإمامية. والإمامة مشروع إلهي ينطوي على ركيزتين: المنهج، الشريعة، الكتاب والإمام، معروف. الدين وإمام، قالها النبي، الكتاب والعترة، يأتي المهدي إمام وإلى جانبه القرآن. نهاية الدنيا تعود إلى مشروع الله الذي يلوح في محياه هذه الصفة الاثنينية المقدسة، المنهج والإمام المطبق له، وكلاهما الله عز وجل جعلهما بنحو الجعل سبحانه وتعالى. جانب آخر أيها الإخوة الكرام، الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام إلى جانب هذا الدور الذي تقوم به نصوص الأدعية، والرافد الآخر هي الزيارات، أيضا هذه الأدعية تعتبر مناجات وخطاب مع الله، ويعلمونا كيف نخاطب الرب. يجيء الفقهاء يقولوا الالتزام بالمأثور من الأدعية أفضل. ليش؟ لأن الإمام سلام الله عليه يعلم من باب تخصصه كيف نخاطب. مو ممنوع أنك تنشئ، الفقهاء يقولون يجوز أن تنشئ لنفسك دعاء، لكن الإمام في مقام التخصص يعلم كيف نخاطب الرب. ولذلك تشوف الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تشتمل على معاني جليلة لا نستطيع عبارات، لا نستطيع نحن على صياغتها على الإطلاق. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم. اخذ المقطوعة العجيبة لمولانا السجاد في دعاء السحر: ربي لا إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك خرج عن قدرتك. هذا التعبير ما حد يقدر يأتي بهذه الصياغة على الإطلاق، ترتيلة مقدسة تشتمل على الفصاحة المتناهية وتشتمل على السباكة المتفردة، ونستطيع أن نقول السهل الممتنع، يناجي الروح. إذن الأدعية الواردة عن أهل البيت أيها الإخوة الكرام المفروض نلتزم بها، والعجيب أهل البيت ما تركوا لنا جانب من جوانب الدعاء إلا وطرقوه، إلى درجة يجي لك في الدعاء ويحط لك فراغ يقول اطلب حاجتك. أزيد من هذا بعد ما في، حط لك فراغ يقول قل اللي أنت تبغي. إلى هذه الدرجة. جميع أبواب الدعاء الحوائج يعني الأئمة عليهم السلام في أدعيتهم ذكروها وفروها لنا، ولذلك نلتزم، بحيث إذا أردنا أن ندعو نلتزم بأدعيتهم عليهم السلام. وما يمنع أنك أنت أيضا تدعو تسأل من الله، الله عز وجل لا يرد أحدا بأي لغة في أي وقت في أي مكان، هذا الباب لا يوصد على الإطلاق. فيما يتعلق بالتخصص نجيب هذه القصة اللي دائما نذكرها على المنبر كمثل بأن الإنسان يتطور في معارفه في الواقع ويقترب من النصوص الواردة عن أهل البيت أكثر، ويقرأها قراءة تدبرية، يتمعن ويقرأ يشوف معانيها كيف. هذا إعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أنا رجل عندي غنم أسرح بهم في الصحراء. بمختصر القول قال: أنا بعد مو متفرغ، أجي كل وقت للمدينة وأصلي معاكم هذه الصلوات وأسمع هذه الأدعية الطوال، علمني إذا صليت الفريضة دعاء مختصر أقوله وأسأل حاجتي، يوجد؟ قال: النبي: نعم يوجد، عطنا يا رسول الله. قال له النبي: إذا صليت فقل: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، واسأل حاجتك. قال: يكفي؟ قال: يكفي. مضى الإعراب. بعد فترة جاء جبريل، ليس مبعوثا من الله، وإنما جاء جبريل كأنما من قبل الملائكة، يعطي عبارة تصور للملائكة. قال: يا رسول الله، إن الإعراب الذي علمته الدعاء كلما قرأه تضطرب الملائكة في السماء من قبح ما يقول. يقول كلام قبيح. قال النبي: أين الإعرابي؟ ابحثوا عنه. جابوا النبي بلطفه وأدبه صلى الله عليه وآله، قال: ما صنعت بالدعاء وما صنع بك يرحمك الله. لطف النبي في مقام الدعوة وتعليم الجاهل. لاحظ، ها خب احنا مع الأسف يعني الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى آليات، النبي علمنا آليات الدعوة. قال له: ما صنعت بالدعاء وما صنع بك؟ قال: أنا مواظب عليه بعد. قال: ماذا تقول؟ قال: إذا انفتلت من صلاتي أقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: ليس هكذا، إنما أنت ربي وأنا عبدك. كررها عليه حتى تعلمها. مضى، نزل جبريل، الآن مو الملائكة، نزل جبريل عن الله العلي والأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: إن ذاك الإعرابي الله ينظر إلى قلبه، بمعنى الحديث، ولا ينظر إلى لسانه، يعلم بصدقه، يعلم بأنه نية طيبة، الله يطلع على قلبه، ما ينظر إلى هذا اللسان الذي أخطأ. لاحظ، لكن بعد إحنا يليق بنا نصير أعراب؟ يليق بنا؟ حسينيات وأيمة وتضحيات. إن الإمام الحسين قدم أشبه الناس في ذلك الزمان برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا للرماح والسيوف، وعلماء وحوزات وكتب ومؤسسات ومؤلفات وعباقرة وعقول تسيل وأقلام تسيل، وبعدين نصير أعراب؟ أنت عبدي وأنا ربك؟ لا، إحنا ما نتكل على هذا. المفروض أن المؤمن يتطور في معارفه، يتطور في قربه من معرفة الله سبحانه وتعالى، والتعرف على أئمته. اقرأ، اقرأوا، عليكم أن تقرأوا، اقرأوا مولانا الصادق وكذا الباقر. لو أوتيت بشاب لا يتفقه لأمرت بجلده، لأنه عنصر عاطل في المجتمع. طور نفسك، اقرأ. نعود، إذن أيضا الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تشتمل على هذه المادة: التخصص، كيف يدعى الرب. وعندنا ركائز دعائم إذا أردنا أن ندعو الله، وهي ثلاث قواعد قبل أن أذكرها. صلوا على محمد وآل محمد. الدعامة الأولى لدى الدعاء، وهذه مسألة لابد أن الإنسان يعتقد بها، قبل أن تدعو الله عز وجل عليك أن تؤمن بأن الله عادل لا يظلم أحد، تؤمن بعدله، ولذا تشك في عدل الله كيف ترجو من الله أن يقبل الدعاء أو يستجيب؟ لعله في تقديره يستجيب، ولكن نحن الآن في مقام التعرف المعرفة. أن تؤمن بأن الله عز وجل عادل لا يظلم أحدا، بل العدل ذاته سبحانه وتعالى. لاحظ البعض قد يقول مثلا ليش إحنا بهذه الصفة، أنا خوش مؤمن، أنا إنسان أتصدق، أنا امرأة طيبة والحمد لله طول عمري في الإحسانيات، إيش اللي جالي هذا، منين جالي هالبلة؟ استغفر الله، يعني الله ظلم أم أن الأمور تجري بمقتضى العدل؟ إذن أنت لما تقع في مشكلة وتنزع للدعاء يكون عندك هذا المعنى موجود في قلبك عقيدة، أن الله عز وجل ما كان ليخطئك، وإنما الأمر وقع وفق العدل، وقع وفق العدل. خلي حلقة في إذنك، تعتقد بأن الله عادل لا يظلم أحدا. والركيزة الثانية أن تعتقد بحكمته، والحكيم هو الذي لا يفعل عبثا. إيش معنى أنا الدكتور وأنا صاحب الشهادات وأنا اللي الحمد لله كذا وكذا وكذا، ليش أنا ما عندي، وفلان ذاك اللي ما يفهم عمارات ما شاء الله وعنده أموال وأرصدة، ويجينا هالمثل اللي فيه سوء أدب مع الله، يعطي الحلق للي ما له أذان وهالكلام. استغفر الله، معاذ الله. فلنتعلم أيها الإخوة أخواتي المؤمنات كيف نتعامل مع هذا الرب، هو حكيم، أليس هو أحكم الحاكمين؟ أليس الحكيم يضع الأمور في مواضعها الصحيحة؟ لعلي أنا مقصر، لعل التقصير مني أنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه شاب قال يا رسول الله أنا امرئ فقير، اعطني مما أعطاك الله. على طول النبي مد يده في جيبه وعطاه فلوس؟ لا، شاب المفروض يروح يشتغل قبل، مو على طول نحول جمعية يسوي له دراسة حالة، زين، مو على طول. ولو أن تقول للبعض الرواية تقول ولو جاك على فرس وغيره ما يخالف، لكن الرؤية الصحيحة بأننا نتوجه هذا التوجه الذي سنه النبي صلى الله عليه وآله. قال علي بقدوم، جدوم يعني، قال روح واحتطب وتعالي بعد شهر. رجع بعد شهر غني، ليش؟ لأنه عمل بالأسباب. لعلك أنت الذي تطعن في حكمة الله عز وجل أنه أعطى ذاك ولم يعطك، أنت قد قصرت ولم تعمل بالأسباب. اجتهد وعمل بالأسباب. نعم عملت بالأسباب وما صار، يجينا أمر آخر ما له علاقة بالحكمة، ما له علاقة بالعدل، وإنما له علاقة بالحكمة. لعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. والقصة المعروفة عن السيد الزنجاني يرحمه الله، اللي جال شاب من الشباب في بغداد في تلك الفترة التي انتشر فيها الفكر الشيوعي، وأعتقد أنها على وقت آية الله السيد محسن الحكيم يرحمه الله قدس الله سره الشريف، وانتشر فكر الشيوعي فترة حتى وصل عندنا إلى هنا إلى البلد، وصل فترة من الفترات، يمكن أصحاب 60 و70 لحقوا على المسألة هذه. وهناك سيد جليل في بغداد، جاء له شاب يدرس في جامعة بغداد، قال له سيدنا احنا يلقون علينا في الجامعة شبهات لا نتمكن على ردها، ما نتمكن من ردها، والشبهة هذه مشكلة. وهذا الشاب تصرف صحيح، بحيث لما كانت عنده شبهة توجه للعالم يسأله، ولبعضهم يسمع الشبهة وتروح في قلبه وياخذ ويعطي فيها ويروح يتعمق في قراءة أطيافها وخلفياتها إلى أن يدخل في الهلاك. غلط هذا، الشبهة من البداية عالجها. ولذلك حين سكرات الموت تأتي كل الشبه اللي موجودة في القلب يصير في حالة، ينخبص الإنسان، ينخبص وقد يموت كافرا والعياذ بالله، تثقل عليه. ولذلك أخي المؤمن، أخي الشاب، نصيحة من أخ لكم، خادم لكم، أي شبهة تسمعها اتصل بالعالم، روح للعالم فلان، لا تجيب أسامي، شخص من الناس يقول هكذا، ما هو رأيكم؟ يوجد عندنا وكلاء، يوجد عندنا مكاتب مراجع. الشبهات التي الآن تمطرنا مثل المطر في وسائل التواصل الاجتماعي، في الفضائيات، في مشاكل ذلك، ومن فتنة لما يجي لك واحد بزي الدين أيضا هو قاعد يشتغل لهدم الدين. فهذا الشاب إجا للسيد الزنجاني قال له: سيدنا يلقون علينا شبهات، إحنا في الجامعة لا نستطيع على ردها، وأنا جيت أبي أعرف يعني. قال له: شيء؟ قال له: يقولون شنه التوفيق؟ هذا التوفيق كلمة ما لها قيمة أصلا. أنت تدرس يعطونك شهادة، تعمل وكذا، وتروح تدور وظيفة تشتغل، بعد خلاص النتيجة تتحصل بجهدك وعملك، بعد شيء اسمه توفيق أنتوا تتعبدون بما إلى معنى. قال له: طيب والثاني شنو؟ قال: الثاني الإنجاب، ما له علاقة بالله، واحد يتزوج وبعد خلاص يجيب عيال، إيش معنى هذا؟ لازم من الله عز وجل هو يتدخل في قضية الأبناء ما له معنى هذا. طبعا ثالثة بعد، لكن نكتفي بهاتين. قال له: ما شاء الله، هذه الشبهات جوابها في حياتي أنا، في قضيتي أنا، يعني بجاوبك من نفسي أنا، المسألة أنا أعيشها. قال له: كيف سيدنا؟ قال: ماذا تقول في السيد آية الله محسن الحكيم؟ قال: بعد ما شاء الله، المرجع كانت مرجعية ذاك الوقت لم يكن مثل هذه المرجعية، قلده العرب والعجم. قال له: بعد السيد المرجع. قال: أنا كنت مع الحكيم أتباحث معه في الدروس العالية، يعني في البحث الخارج، يعني إذا لم يكن يفوق أواسيه. أتباحث مع الحكيم، لاحظ، لا السيد الحكيم طرد وراء المرجعية، وإنما جاب شنو؟ إحنا المرجعية ما يجيبها قضايا أخرى، يجيبها التخصص. لاحظ، المرجعية عندنا يجيبها التخصص، ليست هي وراثة ولا غير ذلك، وإنما المرجعية عندنا الشخص بتخصصه وقدرته العلمية يفرض نفسه على الساحة العلمية، وشخصون أهل الخبرة ويقولون هذا عالم. لاحظ، ولذلك لا السيد محسن سعى يقول، ولا أنا قصرت، أنا ما قصرت في الطلب، في طلب العلم، لكن هذا صار وهذا أنا ما صرت. إذن هذا يعتبر عالم شنو؟ إن الله عز وجل له في حكمته، له عناية بأن يريد هذا الرجل لخصائص إحنا ما نعرفها، تعود للحكمة، نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ إن كان مسألة التخصص أنا أساويه مثلا، وقد ممكن أتفوق عليه في بعض القضايا والحيثيات، لكن هذا صار وأنا ما صرت، لا ذاك طرد حول هذه النتيجة، ولا أنا قصرت بحيث أكون مؤهل لها. قال له: طيب جميل، والثانية شنو؟ قال: أنا إنسان عجمي، وظليت أدور في بغداد حتى يزوجوني، هم بعد عجمي وفقير، والقبائل العربية بيزوجون ما زوجوا مسكين، وظل يدور يدور مرية ماشي، عجمي وفقير، بعد اجتمعت هذه على القومية يعني. يقولوا: أنا راقد بالمدرسة، نايم بالمدرسة، وإذا باب المدرسة يطرق، قالوا: هذا واحد أفندي على الباب يطلبك، يريدك أنت يا السيد. من هذا؟ أخماس في أسباع وأسداس في أسباع. طلعت، يقول: شفت هذا الرجل؟ قال له: أنا من بلدتكم، من زنجان. قال له: نعم. قال: تعرف التاجر الفلاني في بلدتكم في زنجان؟ قال له: نعم أعرفه، فلان بن فلان. قال: نعم أعرفه، هذا واحد ثري على لهجة العراقيين زنجيل، تاجر واجد. قال: هذا الثري الرجال عند حاجة متوسل بها إلى أمير المؤمنين، متوسل بها إلى الله بأمير المؤمنين، يعني جعل أمير المؤمنين وسيلة إلى الله، ونذر إذا قضيت هذه الحاجة أن بنت هذه بنت الوحيدة العزيزة يزوجها بسيد، وشرط أنه يدرس في النجف من أهل زنجان، بعد اشترط على الله. زين، ودوروا ما شافوا في النجف الأشرف واحد سيد من زنجان يدرس إلا جنابك، وهذه المرأة موجودة بس حتى تجي عقدون. وجات المرأة وجاء الخير، وقالوا: هذه المرأة 40 سنة ندور ريحة الطفل ما في. المرأة جات ندور ما جات، وجاتنا للبيت وعيال ماكو. إذن هذا الكون وراءه مدبر، لا نعلم الحكمة في ذلك، الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذن أريد أن أصل بهذا أيها الإخوة الكرام بأن العبد في مقام الدعاء، الدعاء له مقدمة معرفية، أنك تعلم بأن الأدعية الواردة عن أهل البيت تشتمل على عدة من المعارف، فقرأ في تلك الأدعية وتدبر فيها. أنت مثل ما تحط سماعة تسمع عزاء، ما يخالف، ما حد يقول لك لا تسمع عزاء، اسمع، لكن اسمع قرآن بعد، اسمع أدعية، شوف هذه العبارات. أنصح إخواني الشباب، أخواتي الفتيات، لا يزعلون علينا بعد الشياب أبو 70 أبو 60، سمعوا بعد أنتوا أدعية، ولذلك حاط لسماعة ويدور ما ندري، استمع قرآن، استمع دعاء، من ضمن ما تستمع، ما نقول بس احصر استماعك إلى هذا، لا، اسمع قرآن، وبعدين تلاحظ في نفسك تشوف تغير. أنا أعدك، والوعد هذا من الله سبحانه وتعالى، عفوا عن هذه العبارة، سوف تجد التغير قطعا في نفسك، في تفكيرك، لأن تلك الأدعية إلها أثر وضعي، القرآن الاستماع إليه إلى أثر وضعي، لغة تخاطب الروح، لغة تخاطب العقل، لغة تخاطب النفس، لأن هناك رسائل الله عز وجل لله، فيوضات، جوائز، نفحات تشتمل عليها هذه النصوص المقدسة. الإمام ما جابها من فراغ، لا، وإنما والله من علم مكنوز مخزون عندهم له تأثير. كثر من الناس الذين مثلا اهتدوا إلى أهل البيت عليهم السلام عن طريق الأدعية، ما احتاجوا يقرون للمراجعات ولا مال السيد عبد الحسين شرف الدين ولا مال الأمين الغدير، وإنما الدعاء جابه. الشيخ التجاني بحوث ومحاورات وغير ما جاب إلا ملة في صحن الإمام الحسين، اسمع يقرأ قصة الحر، فقام وانتفضه ويقول يا ابن رسول الله ترى لي من توبة، جابت الدمعة. في ناس لا ما يستقبل إلا موجة معينة، مشاعر، أحاسيس، عقليته تستقبل موجة معينة، وأهل البيت عندهم جميع الموجات، يعطون رسائل على جميع المستويات، يتلقى منهم كل أحد، يخاطبون الناس بجميع اللغات. وأنا قريت قصة لطيفة ظهر عن الإمام الهادي، يقول عجب، هذا رجل يقولون أنه كان مخالف لأهل البيت، وجابوه حتى يجلس مع الإمام يحاوره في القرآن، يقول هذا، يقول كل مرة يقول لي من أي آية تريد أن أقرأ، فإذا قرأ وإذا بصوت متهدج جميل يخترق الأرواح، يقول ويقرأ من أي جهة أريد، ثم إذا فرغ من القراءة قام يفسر ويبين. طلعت يقول أنا وين جايبين، طلعت أنا أتعلم من عنده، هذا مدرسة. ثم إيش قال؟ قال بعد يقول هذا الفتى مات أبوه بالعراق وربى يتيما بالحجاز بين هؤلاء السودان، يعني من هالعبيد والغلمان للأب، من أين له هذا العلم؟ متحير، من أين له هذا العلم؟ وبعد ذلك قال بإمامته وصار من الموالين لأهل البيت عليهم السلام. إذا محل الشاهد أن الأئمة أهلهم الله سواء في نصوصهم، في مواقفهم، في قراراتهم، يخاطبون الناس جميعا. الرسالة الحسينية كم رسالة أرسلت في العالم، استقبلها كثير من أصحاب أفكار مختلفة، توجهات مختلفة، نفسيات مختلفة، روحيات مختلفة، هكذا أولياء الله هكذا يعملون، هكذا أهلوا أن يعملوا عليهم السلام. وخلاصة أيضا الأدعية تشتمل أيها الإخوة الكرام مكان تخصص لأهل البيت عليهم السلام، نلتزم بها، قراءة، استماع، ونسأل من الله عز وجل أن يوفقنا. خل نشوف في ختام الحديث أيها الإخوة الكرام، حتى لا نطيل على جانبكم، نتخطر في بعض فقرات هذا الدعاء المعروف بمكارم الأخلاق، كيف فيه فقرات تتحدث عن الجانب النفسي، عن الجانب العقدي، عن الجانب الأخلاقي، وعن الجانب الاجتماعي. هذا الدعاء العجيب، خلنا نشوف، نتخطر مع الإمام، نشوف ماذا يقول في بعض فقرات هذا الدعاء. صلوا على محمد وآله. يقول في بعض فقرات هذا الدعاء أن المؤمن عليه أن يكون حريصا في أن يدعو، يسأل من الله هذه المادة الأدعية النوعية، اسأل من الله يعطيك زوجة، والمؤمنة تسأل من الله يوفقها في زوج مؤمن إن شاء الله، ويعطيك وظيفة ويعطيك فلوس، لكن هذا بعدين. اختار أدعية نوعية ذات طابع نوعي تتعلق بنجاتك في الآخرة، الثبات على الدين. يقول اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني على ملتك أموت وأحيا. يقول لك الإمام خلي يصير عندك هذا الاهتمام، تسأل من الله أنك على ملة الله تموت وتحيا. واجعلني على ملتك أموت وأحيا، وقبل الضلال بالرشاد. أن تعطيني الرشاد والهداية قبل مثلا أن أبادر بالضلال والعياذ بالله، يعني أن أستمع المادة الدينية قبل أن أستمع للآخرين لأهل الإلحاد والشكر. ولذلك أوجه رسالة للشباب أخواتي المؤمنات، الثقافة إذا بدأت بما يقوله العباد في نظرياتهم سوف تكون حاكمة بعد ذلك على ما يقرأه في الدين، تكون معيار لما يأتي بعدها. بعض الشباب يخطئ في الثقافة، يقرأ لينشتاين ويقرأ حق ما أدري منه، زين ما في مانع، ما عندنا مانع أنك تقرأ لهؤلاء، لكن نقول البداية لمن؟ القراءة الدينية تجعل عندك معيار وتكون هي حاكمة على القراءات التي تأتي فيما بعده، لكن إذا تلك تسبق بعد ذلك تكون معيار لبعدها، يقاس بها حتى الله والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعتبر توجه خطير، نهايته خطيرة، عاقبته خطيرة جدا. ولذلك قبل الضلال بالرشاد، يقول ما أقرأ أنا في كتب الضلال قبل، أقرأ في كتب الرشاد وأتشبع منها بعد ذلك أقرأ للآخرين. ما في مانع، ما حد قالك لا تقرأ إلا إذا كان تنطلي عليك الشبهة ولا تستطيع على ردها، يفتي العلماء بعد لا يجوز أن تقرأ في الكتب اللي فيها ضلال وتشبه عليك وانت ما تقدر. يعني مو معقول انت مثلا ضعيف ما تملك الدليل تدور القنوات اللي كلها فيها حوارات في العقيدة، تروح فيها هذه زين تروح. ووفقني اذا اشتكلت علي الامور لاهداها، توفقني ان اكون اهتدي اذا اشتكلت علي الامور، واذا تناقضت الملل لارضاها. وهب لي صدق الهداية، الهداية الصادقة ليست فكر التقاطي ململم، لا، قائم على أصول وأدلة، عقيدة مستدل عليها، دليل نقلي، آية ورواية ودليل عقلي. وطريقة حق لا أزيغ عنها، ووفقني لطاعة من سددني، اللي سددني وفقني أني أستمع إلى وأنصت له أيها الإخوة الكرام. ومتابعة من أرشدني، ثم يقول سلام الله عليه ورفض أهل البدع، أصحاب البدع لا تستمع إليهم، ومستعمل الرأي المخترع، ولا العمى عن سبيلك، ولا مفارقة من اجتمع إليك، ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي. اللهم أسلك بي الطريقة المثلى وانطقني بالهدى. هذا الجانب العقدي اخترت فقط اختيار ولا يوجد كثير. الجانب النفسي مثلا، اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها، ولا تفتني بالنظر. النظر، ولا تفتني بالنظر. عندنا رواية، إذا رأى امرأة أجنبية في الطريق وحول بصر إلى الجدار أو إلى السماء ما يتعدى من مكانه ولا عليه ذنب واحد، تغفر كل ذنوبه إلا ما علقها الله وهي المظالم برضا المظلوم، لكن اللي بينه وبين ربه يغفر كله، لما حول بصره عن الأجنبية. ولا تبتليني بالكبر، هذا من الأمراض، ولا تفسد عبادتي بالعجب، واعصمني من الفخر، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي بقدرها. الله أكبر. ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة في نفسي بقدرها. هذه كلها تربية للنفس. وفأفتتا بمدح من أعطاني وبذم من منعني، وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع. فلان ما عطاني وفلان عطاني وأقعد كذا، الله هو ولي العطاء سبحانه وتعالى. توجه إلى الله. يعلمني واحد يقول واحد ما اتصل علي يوم ليلة سابع توه صاري في التليفون اليوم العصر واحد تكلمني يعني مسؤول اللجنة في المسجد عندنا اتصل علي يقول ليلة سابع واحد يعني من المحتاجين متصل علي يطلب إعانة. قلت له ليلة سابع الناس تتوجه للعباس والحسينيات كلها بركات وغيره جاي يضطر ليلة سابع. ليلة سابع يعني في باب مفتوح لله عز وجل. هذا يذكرنا بقصة مولانا الصادق لما رأى واحد يستعطي يوم عرفة قال في يوم عرفة تطلب من الناس يوم عرفة الله الناس كلها متوجهة لله اسأل من الله سبحانه وتعالى دع عنك شأن العباد اسأل من الله عز وجل. فوفتة بمدح من أعطاني وذم من منعني. القضايا القلبية وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات ولا العمى عن سبيلك والهمني التقوى وأنطقني بالهدى ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة. القضايا الاجتماعية والأخيرة ببسط العدل أن أبسط العدل بين الناس واجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. إذا سويت معروف بعد راح أمن على الناس. وإطفاء النائرة بعض الناس إذا شاف فتنة يحط عليها زيت زيادة لا إطفاء النائرة. وضم أهل الفرقة إذا كان هناك جماعة مفترقة حاول أقرب بينهم أحاول إذا أقدر وعندي إمكانية أشتغل على ذلك. وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين زوجة وزوجها بن عم وبن عم أخ وأخ مقاطعات غيره تقطع أرحام أدخل أنا إذا أقدر أصلح بقدر ما أستطيع. وإفشاء العارفة والقول بالحق وإن عز. أكتفي بهذا المقدار. إذن هذا الدعاء الجليل الإمام سلام الله عليه يعطينا هذه المعاني السامية فيه ويبين بأنه مدرسة مفتوحة في صورة ضراعة ولكن فيها معالجة للنفس للعقل للروح قضايا عقدية يؤكد عليها الإمام منطلقات للثقافة والأولوية فيها لمن تكون لكتب الهداية للضلال وما شاكل ذلك. ولذلك مولانا الحسين سلام الله عليه هو أيضا ما فارق الدعاء ساعة عندما تقدم إليه الأكبر رفع سبابتيه نحو السماء. هذا من نوع أنواع الأدعية لاحظ رفع سبابتيه هكذا رفع سبابتيه للسماء قال اللهم اشهد على هؤلاء فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. علم الأكبر الإذن من الإمام سلام الله عليه بهذه العبارات ذهب الأكبر عظم الله أجوركم قاتل قليلا ثم عاد ظمئا. هذه رواية من الروايات. وعاد إلى الحسين يطلب منه شيء من الماء قال أبا العطش قد قتلني فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء يا بو يا شربت. هذه أبياتك وعارفها. يا بو يا قطرة مي الجب أتقوى وريد ليل ميدان وح. قال من أين أتي لك بالماء قاتل قليلا ما أسرع أن تلقى جدك فيسقيك من كاسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يقل من ينجي بالماء ما هو حاجيك بعد فاتني وبهضني يا ابني ولسى بحالي أي وهدني ثم أمن الإمام قال له احلل لي أزرار درعك، ضمه إلى صدره بكيا قليلا. آلة النوبة لآل الرسول، ودعوه بعبرات جارية وزفوه إلى المنية. تقدم الأكبر إلى ميدان القتال، ما زال يقاتل، عظم الله أجوركم. فحمل عليه العبدي من خلفه غدرا، ضربه بالسيف على راسه، رحم الله من نادى وعلياه وسيداه. يقول الرواة: فشبك على رقبة الجواد، على أن الجواد كان من جياد خيل النبي حتى يذهب به إلى المخيم، ولكن الدماء سالت على عيني الجواد فلم يبصر الطريق. ذهب به إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا. صح ونادي وعليا، شبت على المهور لبالا يود لبوه يحسين عن القوم يحمي، أثار المهار ليل عيد وان فاربي، وأجبيه بمواسط العسكر هذا يضرب بسيفه وريد، وهذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغوط من رمح الحديد بخاصيرته وهوي عالية جيوف غر، ثقل بيه الطعن وتلوج روح، ومحد عرف غير الله جروح، دمايات على حصان سفوح. جاء مولانا الحسين مناديا: ولدي علي قتلوك. فانكب عليه يقبله، ثم نادى على الدنيا: بعدك العفا يا شبيه المصطفى. ثم قال لبني هاشم: احملوا أخاكم عليا. جاءوا يحملونه وهو مكلل بمطارف من العز حمراء، وجراحاته تشخب دما. استقبلته العقيلة زينب منادية: وعليا وابن أخياه وحبيب قلبه. وضجت الخيمة بمن فيها، وارتج الموضع ينادون: وعليا. جاب ومدد ما بين خب بيجا عيدهم يا ولي وهم مات، بس ما سمعني النسوان صوت، اجت عمته تصيح الله اكبر. مبارك بين سبعين الف جابوا عن الحنة بدم الراس حنط، بدال الشمع بالنشاب زفوك على راسك ملبس نبل ينثر. يقول الرواة: امتد الحسين في طوله وكاد يحتضر عليه السلام. جاءت العقيلة زينب خايفة على الحسين منادية: وابن أخياه وأخاه وحسيناه. صاحب غيره أخذ العقيلة ردها إلى الخيمة. ما كان يرضى أن تخرج العقيلة زينب أمام الأجانب، أدخلها إلى الخيمة وصفق براح على رايا يا حو صاحب صوت يا زينب علي رايا يا احوض لمة الدنيا علي يا وظلمة الدنيا علي يا
أما العقيلة وقفت على رأس أمه إن صحت هذه الرواية. دقومي يا يدقوم العلي الأكبر يا ليالا يا ليالا ظل مطروح محايا يا دي الشيء يا شيلة ولا العشرين ما وصلن ونادت ولا مال أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال يا ابني خابت ظنوني ولا مال يا ابني وقت الضيج يا ابني قطعي بي
وعلي يقدر صلي على محمد وآله شاف الموت جميع الحوائج لا سيما مقلدون الدعاء. اللهم استعنا لطاعتك جنبنا معاصيك كفتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليه السلام. جماعة الحضور حضر فتن المؤسس تقدم.